وجلالة فقه الأئمة الأربعة تلاحظ من جهتين، إحداهما جهة الانفراد والأخرى جهة الاتفاق. فأما جهة الانفراد فذاك أن العلم من قرون متطاولة صار محصورا في التلقي عن فقه هؤلاء الأئمة الأربعة، فلا تجد أحدا في العصور الأخيرة إلا وقد تلقى علم الأحكام من الحلال والحرام بواسطة الكتب المقيدة في مذهب من المذاهب الأربعة، فلا مكنة إلى تحصيل علم الفقه إلا بدراسته وفق مذهب فقهي مضبوط. وهذه الدراسة هي بمنزلة العلوم الآلية، فإن تصوير المسائل لا يمكن إلا بالنظر في كتب مقيدة وفق مذهب مضبوط. وأشار إلى هذا شيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، والتطلع إلى إصابة الفقه دون قراءته وفق مذهب مضبوط لا يمكن أبدا، بل هو من خرط القتاد، ومن جرب ذلك وجده، لأن الآلة التي يحتاجها الناس للوصول إلى فقه الأحكام من الأدلة مفقودة في أكثرهم، فإن سليقة العربية والاطلاع على الآلات الخادمة للنص الشرعي من أصول الفقه وقواعده ومقاصده فقدت من أكثر الناس، فلا سبيل إلى التفقه إلا بدراسة الفقه وفق مذهب فقهي مضبوط. والمقصود من دراسة الفقه فيه الإعانة على تصور المسائل، وليس المقصود هو أن يتخذ طريقا للتعبد عليه، فإننا ما تعبدنا إلا بالقرآن والسنة، لكن الوصول إلى فهم الكتاب والسنة له آلات، من جملتها دراسته وفق كتب الفروع. ولم يزل الناس على ذلك قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة، ومنزلتها وفق ما تقدم هي بمنزلة العلوم الآلية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. ومن الغلط الجاري الظن بأن المقيد في مذهب من المذاهب كائن على خلاف الدليل، فإن هذه دعوى عريضة، وهؤلاء الأئمة الأربعة لم يشيدوا فقههم إلا على الأدلة، لكن الأنظار تتبين في مقاديرها ووجوه استخراجها واستنباطها، ومستقل ومستكثر. فلا يظنن أحد أن شيئا من هذه المذاهب قصد أصحابه أن يقيدوه على خلاف الدليل، وإنما يوجد عدم انتهاض الدليل الذي ذكروه، وهذا مأخذ رد قولهم. أما أن يقال إن قولهم الذي قالوه لا دليل عليه فذلك ضرب من الخيال، إذ هؤلاء جنب غفير من أذكياء الأمة وعلمائها وعقلائها تتابعوا على تقرير أصل ما في باب ما من أحكام الحلال والحرام، فلا يمكن أن يكون هؤلاء مع ذكائهم وعلمهم وفطنتهم اجتمعوا على مخالفة الدليل، وإنما وقع منهم الأخذ بدليل غير منتهض في مقابل دليل آخر. فينبغي أن يعلم الإنسان أن تقييد الفقه على هذه الصورة هو الواقع، وأن ذلك لا ينبغي له ينبغي أن يفت من عضده في تلقي العلم على الوجه المذكور. وأما الجهة الأخرى وهي جهة الاجتماع والاتفاق، فإن اتفاق الأئمة الأربعة على قول ما من الجلالة بمكان، فإن أكثر فقه الأمة هو ما قيده الأئمة الأربعة ومن تبعهم من أصحابهم، فهم جمهور الأمة في الفقه والأحكام، وجمهور الأمة لا يستخف به، فإنهم بمنزلة عظيمة من الدين والعلم والفقه مع كمال الحال واشتهار أمرهم في الفضل والنبل حتى غدوا رؤوسا في الأمة. فلا يظن أن أحد أن ما يروج له من أن الكثرة غير معتد بها كلمة صواب، بل هي كلمة أنزلت غير منزلتها، وإلا فما معنى فرحه صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة أمته يوم القيامة، ثم فرحه بعد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما كانت هذه الأمة أكثر أهل الجنة. فالكثرة ليست مذمومة على إطلاق، وإنما تذم الكثرة إذا كانت على خلاف الدليل والحق. أما إذا كانت هذه الكثرة تنشئ علمها وتولد فقهها ابتغاء إصابة الحق، فإنه من المحال أن يقال إن الكثرة لا عبرة بها. ومن الأغلوطات المشهورة قولهم صوت الجمهور لا يخيف المجتهدين، وهذا غلط، بل صوت الجمهور يخيف المتقين، فإن مخالفة الإنسان لجمهور الأمة ينبغي أن تزجره خوفا ورهبا أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. وكم من مسألة يصدر من أحد المتكلمين في الفقه اليوم بأنها قول ضعيف وتكون قول الأئمة الأربعة اتفاقا بينهم، ولا ريب أن مثل هذه الكلمة واضحة الغلط، إذ كيف يكون فقه هؤلاء الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم وتقديمهم في الحلال والحرام يكون قولا ضعيفا ولكنه يكون خلاف الراجح؟ فنعم، فإن الله سبحانه وتعالى قسم العلم بين فقهاء الأمة ولم يحصره في الأئمة الأربعة، وقد يوجد في قول خارج قول الأئمة الأربعة ما هو صواب. ونعني بقولنا خارج الأئمة الأربعة يعني خارج المتقرر من مذاهبهم، وأما أن يكون مفقودا من مذاهبهم في الكلية فهذا يبعد أو يندر، بحيث لا تجد مسألة نسبت إلى إمام معظم لا يمكن أن تجدها من المقالات المنقولة في الفقه عند الحنفية أو عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنابلة. ثم مما ينبه إليه أن معرفة فقه الأئمة الأربعة ليست أمرا ميسورا، فكثير من الناس يعول على نقل فقه الأئمة الأربعة بالرجوع إلى كتاب المجموع للذهبي أو المغني لابن قدامة أو التمهيد لابن عبد البر أو فتح القدير لابن الهمام، وهؤلاء أئمة أربعة مقدمون في المذاهب الأربعة، لكن ما نقلوه قد يخالف ما استقر عليه المذهب. فإذا كان ابن قدامة قد ينقل مذهب أحمد على طريقة المتوسطين لا على ما استقر عليه المذهب، فكيف بنقله غيره من المذاهب؟ ولكن المرجع في معرفة فقه الأئمة الأربعة أن يرجع في كل مذهب إلى الكتب التي استقر عليها عمل فقهاء المذهب. فالحنبلة مثلا صار منتهى فقههم إلى الإقناع والمنتهى، ومقيده مختصرا في دليل الطالب وزاد المستقنع، فمن أراد أن يعرف قول الحنابلة رجع إلى هذه الكتب. ومن أراد أن يعرف مثلا فقه السادة الشافعية فإنه يرجع إلى المنهج والمنهاج للنووي والمنهج لزكريا الأنصاري، ومن أراد أن يعرف مذهب السادة المالكية فإنه يرجع إلى مذهب خليل ورسالة الدردير وهلما جرى. فالرجوع إلى المقيد في الكتب المتقدمة غلط، لأن الأئمة الأربعة استقر مذهبهم على أمر قد يخالف الموجود فيما سلف من كتب أصحابهم، وسيأتي مثل من ذلك يطلع منها الشادي للعلم على وجود ذلك، وأنه مأخذ من مآخذ الفقه يغفل عنه بعض الناس فينقل قولا منسوبا إلى أحد الأئمة الأربعة لا من الكتب التي استقر عليها مذهبهم، وإنما من كتاب متوسط أو كتاب متقدم، ثم العارفون بهذا المذهب لا يرون هذا مذهبا لإمامهم.